الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه. وبعد أن تكلم الناظم في أبواب أصول الفقه ودعلها 20 بابا، بدأ في الكلام في الباب الأول، باب أقسام الكلام. بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام فقال: أقل ما منه الكلام مركب، اسمان أو اسم وفعل كركب، وكذاك كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. قوله رحمه الله الكلام، الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحذيرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فنهم، يقولون الكلام لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام. هذا يا أخوانا عند اصطلاح النحويين، فالكلام كل لفظ مفيد هو كلام عند النحويين، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فالكلام إذا اللفظ مفيد، قولنا لفظ خرج به الكتاب والإشارة، هذا أيضا كما قلنا في اصطلاح النحويين. أما في الشرع فالأمر يختلف، فإذا كتبت رسالة قدرها 20 سطرا وألقيتها إليك فهذا ليس بكلام، لأنه ليس لفظا، وإذا أشرت إليك أن أجلس فليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه أن اجلسوا وهو يصلي، ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته. وقولنا مفيد خرج به غير المفيد، فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام، فلو قلت إذا جاء زيد فهذا ليس بكلام، لأنه لا يفيد، لأنه إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ ولو قلت إذا جاء زيد البطل العاقل الكريم المؤمن التقي السخي فليس بكلام أيضا، لأنه ما أفاد. وإذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا فهذا، فهل هذا كلام؟ بعض العلماء يقولون ليس بكلام لأنه ما أفاد، فإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض علماء النحو يقولون ليس بكلام لأنه لابد أن تكون الفائدة مستقلة. أما إن كانت الفائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما، ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط، لا بمقتضى تجديد الفائدة. انتبهوا لهذا القيد، يقول: ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط. والمعني بالتركيب هنا أي الألفاظ، لما الألفاظ جاء بعضها إسر بعض وأصبحت كلاما فأفادت فائدة، هذا يعتبر كلام بغض النظر الفائدة قديمة أو جديدة، لا بمقتضى تجديد الفائدة. فليس شرطا تجديد الفائدة إذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت إفادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول: قول القائل السماء فوقنا كلام، والأرض تحتنا كلام. وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فهذا كلام، وعلى القول الآخر ليس بكلام. هنا المعني بالقول الآخر الذين قالوا أن هذا معلومة أو فائدة معلومة من قديم، ليست بجديدة، لأنه إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس فليس هناك حاجة أن يقول حولهم ماء. وعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر كلاما. أما أقل ما يتركب منه الكلام فقد أشار إليه المؤلف بقوله: أقل ما منه الكلام مركب، اسمان أو اسم وفعل كركب. يقول رحمه الله: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وفهم من قوله أقل ما يتركب منه الكلام أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك اسمان مثل العلم نافع. وقوله أو اسم وفعل كركب، اركب فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل، ومثل اركب وركب مكونة من فعل واسم. ثم قال رحمه الله: كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. قوله رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجد، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف، والدليل على ذلك أنه يمكن أن تقول ما قام أو لم يقم وتتم الفائدة، ولكن هذا ليس بصحيح. فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة، لو قلت إن زيدا لم تتم الجملة، ولو قلت إن قام ما تمت الجملة، فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف. وأما المثال الذي استدلوا به فإنه مركب من اسم وحرف وفعل، الحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو يقم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين. وقوله رحمه الله وجاء من اسم وحرف في النداء، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف، وضرب مثالا لذلك بالنداء، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكن نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا وعليه، فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل الفقه من أهل الصرف فيما يتعلق باللغة العربية. اكتب عندك وخلاصة القول أن الكلام باصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، ويتكون الكلام من اسمان، مثال ذلك محمد رسول، أو من فعل واسم، مثال ذلك صلى سعيد، صلى سعيد. وهذا هو أقل ما يتركب منه الكلام. ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولغرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. هيبدأ هنا المؤلف يقسم الكلام باعتبار التصديق. نعم،
أصلا
مكتوب عندنا العرب. لا لغرض. نعم. لا ولعرض، ولعرض بالعين. بدأ المؤلف يقسم الكلام إلى قسمين، هو الخبر والإنشاء. والتقسيمة دي مهمة جدا عند علماء العقيدة، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. طبعا هو هنا قسم كما تعلمون باعتبارات معينة، لأن أي تقسيمة لابد أن يكون لها اعتبار. فهنا شرع في تقسيم الكلام باعتبار التصديق والتكذيب. بمعنى إيه؟ إنسان يتكلم بكلام، هل يا ترى هذا الكلام الذي سمعته من المتكلم بغض النظر من هو المتكلم، هذا الكلام يقبل التصديق أو لا يقبل؟ يعني ممكن يصدق وممكن يكذب، أم أن احتمالية التصديق والتكذيب لا تنطبق مع الكلام الذي سمعته من المتكلم. يبقى بدأ الناظم يقسم الكلام بهذا الاعتبار، وهذه التقسيم يا إخواني مصدرها استقراء كلام العرب، فاستقرأوا كلام العرب وجدوه إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون إنشاء. طبعا لما نقول باستقراء كلام العرب المعني بذلك الكلام الذي ذكره النحويون، وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. يبقى إذن إنسان بيتكلم بكلام وإحنا فهمنا من الكلام فائدة، طيب هذه الفائدة الذي فهمناها هل ممكن تصدق أو تكذب، أم أن احتمالية التصديق والكذب عليها لا تجوز ولا يتصورها عاقل؟ هذا التقسيم بهذا الاعتبار هو الذي شرع المصنف في الكلام فيه. يقول: الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، اكتب عندك: باعتبار إمكانية تصديق الكلام وتكذيبه أو لا. اعتبار تصديق الكلام أو تكذيبه أو لا. هذا الأمر في عند علماء العقيدة يقولون أن الأخبار الواردة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه يجب على المكلفين التصديق وليس غير ذلك. أما بالنسبة لغير الأخبار كالأمر أو النهي فيجب فيها الامتثال، والامتثال يكون على قدر الاستطاعة، أما التصديق فلا. يعني لا يعقل أبدا أن يأتينا خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويتكلم متكلم منتسب إلى الإسلام ويقول: ليس في استطاعتي ولا في قدرتي أن أصدق هذا الخبر. الكلام ده مرفوض مطلقا، ولكن ممكن يأتيه الأمر ويأتيه النهي فعند الأمر يقول: لا أستطيع التنفيذ، هذا الكلام مقبول على وجه الجملة. طيب عند النهي إذا قال بالنسبة لهذا النهي: لا أستطيع أن أنتهي عنه، هو كذاب. واضحة؟ أعيد الكلام: كل القرآن والسنة ما يخرج عن خبر أو إنشاء، الخبر يلزمه التصديق، ومن ادعى عدم الاستطاعة للتصديق فهو كذاب، بل إن أصر على ذلك يكفر ولو لخبر واحد. طيب بعد ذلك الأمر أو النهي، إن أتاه الأمر وقال: لا أستطيع القيام بهذا الأمر، فكلامه مقبول على الجملة. إيه معنى كلمة مقبول على الجملة؟ يعني من المحتمل أن يكون المكلف يعجز عن القيام ببعض الأوامر، أما أن يعجز عن القيام بكل الأوامر هذا أيضا غير موجود. طيب بالنسبة للنواهي، هل يجوز للإنسان أن يقول: أنني أعجز عن الانتهاء عن هذا الشيء، قياسا على أنه يعجز عن الانتهاء عن فعل هذا الشيء؟ الجواب: من ادعى ذلك فهو كاذب. والدليل على صحة هذا القول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فعلق إتيان الأمر على الاستطاعة، أما عند النهي فلم يعلقه على شيء. واضح يا إخوانا؟ علق الأمر بالفعل على الاستطاعة، أما النهي فلم يعلقه على شيء، وعليه كل من ادعى العجز عن الانتهاء عن فعل ما نهى الشارع عنه فهو كاذب وسيؤاخذ، إلا إذا كان مخطئا أو مكرها أو متأولا أو جاهلا، اللي هي الموانع. يقول: الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب. كلمة ما يدخله التصديق والتكذيب أي ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، انتبهوا، بغض النظر عن الذي أخبر. يبقى الكلام نفسه، واخد بالك، المسيح الدجال مكبل بقيود في جزيرة، ده خبر. يبقى الكلام ده هو العقل الصريح يقول ممكن أن يصدق وممكن أن يكذب. احنا يعني ما ذكرنا من الذي قال الخبر. طيب، أريد منك 1000 جنيها قرضا. يبقى العقل يقول على هذا الكلام، هذا لا دخل له بالتصديق ولا بالتكذيب. وأدنى بالكم يا أخوانا، دي مهمة العقل الصريح. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا افطن لمن يتهمون الشريعة بأنها تلغي العقل مطلقا. هذا الكلام ما يقوله إلا أخرق فاقد العقل، وإلا ما استطعنا أن نميز بين هذه المعلومات إلا بالعقل. يبقى قول الشيخ هنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، بمعنى ما يحتمله التصديق والتكذيب بغض النظر عن القائل. يعني ما يصح أن يقال الناطق به كذب، كذبت أو صدقت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل. انتبهوا للقيد ده، لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذب. خد بالك هنا، لأن من المخبرين ما لا يمكن أن يقال له صدقت شرعا، من لا يمكن أن يقال له صدقت شرعا وعقلا وعرفا، يبقى حكمنا عليه بأنه غير صادق بالشرع وبالعقل وبالعرف. بالشرع مثلا أي أن الدليل الشرعي جاء على عكس الخبر، يبقى كذاب على طول أبدا. ليه؟ لأن الشرع هو المقدم. طب العقل، العقل الصريح يرفض هذا الخبر. طب العرف، وكذلك العرف. يقول ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد، هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول كذبت. فقول مسيلمة الكذاب، اكتب جنبها الكذاب، لأن قل أن تجد هذا الاسم كتب أو ذكر إلا ويرتب بالكذاب، ودي من قدرة المولى عز وجل. فقول مسيلمة الكذاب إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نقول كذبت، ولا يمكن أن يكون صادقا. لكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ الجواب باعتبار القائل. طب وجه التكذيب هنا شرعا ولا عقلا؟ شرعا. أحسنت، شرعا. جبناها شرعا منين؟ لأن الدليل الشرعي دل على عكس هذا الخبر. وأما قول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول صدقت، ولا يمكن أن نقول كذبت. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذبت. ثانيا الأمر، طيب اكتب عندك أخي الفاضل، وينقسم الخبر من حيث المخبر به إلى 3 أقسام. وينقسم الخبر من حيث المخبر به إلى 3 أقسام. المخبر به اللي هو من يا أخوانا؟ الذي أخبرنا، الذي قال كيت وكيت. القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب قط. مثال ذلك الخبر عن الله والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أجل المخبر لا لذات الخبر. القسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالمستحيل شرعا أو عقلا. مثال ذلك أن يدعي رجل أنه نبي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يدعي رجل أنه نبي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا خدوا بالكم احنا قلنا هنا ايه، أن يدعي رجل قلناها من باب التغليب، وإلا لو ادعيت امرأة، لا لو ادعيت امرأة هنقول ايه من أحسنتم من باب أولى. طيب، ودليل ذلك قوله تعالى ولكن خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. وكالمستحيل عقلا مثل الخبر عن اجتماع النقيضين، مثل الخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون والحرارة والبرودة في شيء واحد في زمن واحد. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان، إما على السواء أو مع رجحان. إما على السواء يعني واحد أخبرك بخبر أنت متردد هل يا ترى هذا الخبر صدق أم كذب، وما استطعت أن ترجح أحد الاحتمالين على الآخر. القسم الثاني يخبرك بخبر ولكن لما أخبرك استطعت أن ترجح جانب الصدق على الكذب أو ترجح جانب الكذب على الصدق. أدي معنى كلمة إما على السواء أو مع رجحان. مثال ذلك أن يخبر شخص بخبر ومن خلال معرفتنا بالشخص نكذب الخبر أو نصدقه، فإذا كان معروفا بالكذب فهو كذاب، وإن كان غير ذلك فهو صادق. نرجع إلى الكتاب. ثانيا الأمر مثاله لو قال لك قائل افهم فهذا أمر، فهنا لا يمكن أن تقول كذبت أو صدقت ولكن تقول أطعت أو عصيت، لكن لو قال فهمت فهنا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. ثالثا النهي، النهي مثاله لا تغفل، أيضا هنا لا يمكن أن يقال صدقت أو كذبت. فإذا قال لك قائل لا تغفل فإما أن تقول له سمعا وطاعة وإما أن تقول لا سمعا ولا طاعة. إذن النهي طلب الكف والأمر طلب الفعل. رابعا الاستخبار، يعني به الاستفهام، لو قال لك قائل هل فهمت لا يمكن أن تقول صدقت ولا كذبت ولكن تجيب بنعم أو لا. وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر، والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر وإما إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء، هذا هو الضابط. لذلك دايما بنقول بنوصي حينما تقرأ وردك من القرآن أو تراجع شيئا من السنة ليكن في ذهنك حاضر نوعية الكلام خبر أو إنشاء وانت ماشي، فكلما أتاك خبر تصدقه وكلما أتاك إنشاء تنظر هل هو أمر أو نهي أو استفهام أو تعجب أو نداء أو تمني إلى غير ذلك. يقول: ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمني وتردي وعرض وتحضيض وقسم. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. قال المؤلف رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله من وجه آخر، فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. وقوله رحمه الله إلى تمن، التمني داخل في الإنشاء، يقول الفقير: ليت لي مال فأتصدق منه، هذا تمن طلب، ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هذا إنشاء، فكل تمن فهو إنشاء. وقوله لعرض، العرض أن تعرض على أخيك شيئا، تقول: ألا تتفضل عندي، هذا عرض. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة: ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحضيض بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة، فإذا قال لك: هل لا تدخل، فهذا تحضيض، وهو طلب بشدة وإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء. وقوله وقسم، وقسم هذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ الجواب أن القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر، فإذا قلت: والله إني فاهم، فالجملة فيها خبر وقسم، والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت، وإني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم، وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد المقسم عليه، فهو من أقسام الإنشاء. هذا بالنسبة للاعتبار الأول الذي قسمه المصنف، قسم فيه الكلام. اكتب عندك: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. ويأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر لفائدة. مثال الأول اللي هو يا أخوانا بصورة الخبر ويأتي والغرض به الإنشاء. مثال الأول قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالله عز وجل لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن ثلاثة قروء، فالله عز وجل لم يخبر عن المطلقات، لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مجرد خبر، مجرد خبر، بل المراد الأمر، والمعنى: وليتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. والمعنى: وليتربص المطلقات بأنفسهن 3 قروء. وفائدة ذلك أن كل المطلقات استجبن للأمر الشرعي، فأصبح واقعا فكان به الخبر. أو فجاء به الخبر. مثال الثاني اللي هو ايه؟ مجيء الكلام فين؟ في سورة الإنشاء، والمراد منه الايه؟ الخبر. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وجه الاستدلال من الآية قوله تعالى: ولنحمل جاء في صورة الأمر، والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تأكيد حصول الأمر حتى أصبح خبرا. يبقى التقسيمة الأولى يا أخوانا للكلام أن ينقسم الكلام إلى خبر وإلى إيه؟ وإلى إنشاء. ثم الوجه الثالث لتقسيم الكلام، قال المؤلف: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. اكتب عندك: وهذا باعتبار الاستعمال، معنى كلمة يا أخوانا باعتبار الاستعمال يعني أنا وأنا أستعمل الكلام مع الغير أو الغير يستعمل الكلام معي، ما الغرض من الكلام؟ التعبير عن إرادة المخاطب. يعني المخاطب وهو يتكلم يريد أن يعبر عن شيء، فالوسيلة اللي بيعبر بها هي الكلام، فبناء عليه حينما يريد أن يعبر شيئا فبيستخدم الكلام، يعني بيستعمل الكلام ليعبر عما يريد. فمن أجل هذا الكلام باعتبار استعماله، يعني أنا أتكلم معك، ما الغرض من الكلام؟ كلمة الغرض من الكلام دي اللي هي الغرض من استعمال الكلام. فالكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، هكذا قال المصنف. يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز، أي ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو أن كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة. فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجازا، لأنه مقول القول وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله مثلا شيئا شاخصا يضرب، قال إذن هو مجاز وهلم جرة، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. طيب اكتب عندك أخي: الضابط المجازي في الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وقيل هو الذي يصح نفيه على الحقيقة، والذي عليه العمل والصواب أنه لا مجاز في لغة العربي، ويلزم من ذلك لا مجاز في القرآن ولا في السنة. قال شيخ الإسلام: وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، حادث بعد القرون الثلاثة، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. وإنما أحدث بعد القرون الثلاثة، فلم يتكلم به أحد من أئمة الفقه، فلم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كمالك أو الشافعي، ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل والفراهدي، فلم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي، ولا من أئمة اللغة كالخليل والفراهدي. بعد ذلك الحقيقي، الكلام اللي هو حقيقي ومجاز. القسم الثاني، خدنا المجاز دلوقتي، القسم الثاني الحقيقي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له بأصل الوضع، بأصل الوضع. مثال ذلك الجمل للحيوان المعروف، الجمل للحيوان المعروف، والأسد للحيوان المفترس. نرجع إلى الكتاب، يقول: وبناء على هذا القول، ماذا يقصد الشيخ من هذا القول؟ لا ركز، فيه مجاز. وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. فلبست الثوب مجازا، وأكلت الخبز مجازا، وقرأت الكتاب مجازا، ودخلت المسجد مجازا، وصمت اليوم مجازا، أيضا أنا مجاز، كل شيء مجاز. لكن لا شك أن هذا القول قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة، ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. اكتب في الهامش كده عندك، انظر كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فقد رد الإمام ابن القيم فيه، فيه يعني في إيه؟ في الكتاب، فيه على القائلين بالمجاز من 50 وجه. فقد رد الإمام ابن القيم فيه على القائلين بالمجاز من 50 وجه. تبدأ مهم جدا يعني. يقول: والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجازا لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. وحجة هؤلاء يقولون إن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه. احنا قلنا تعريفات المجاز كم تعريف؟ اللي هو ايه؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، او هو ما يصح نفيه على الحقيقة. كلمة ما يصح نفيه على الحقيقة يعني ان نفيته لا تكون كاذبا. مثال ذلك، انا قلت مثلا اخونا مصطفى يعني دعاني إلى طعام، وهو أهلا للكرم، فلما ذهبت وطعمت من طعامي خرجت فسألني سائل: من أين أنت قادم؟ قلت له: أنا قادم من عند حاتم الطائي. كيف؟ أقول لك: قادم من عند حاتم الطائي. واخد بالك؟ هذا مجاز، كناية عن الكرم الذي وجدته عند أخينا وهو أهلا له. طيب، أوليس من الممكن حقيقة أن أقول أنت لم ترى حاتم الطائي ولم تقدم من عنده، أم لا يمكن؟ يمكن. هذا معنى المجاز. ومن أجل هذا التعريف ده اللي هو ما يمكن أو ما يصح نفيه على الحقيقة، ده تعريف علماء اللغة الذين قالوا بوجود المجاز. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أخذ هذا التعريف واتكأ عليه واعتمد عليه في نفي المجاز، فقال، أي الشنقيطي قال: عندنا مقدمتان. لا، موجود في الرسالة هنا، ما تكتبش. عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى قول علماء اللغة الذين قالوا بوجود المجاز هو ما يصح نفيه على الحقيقة، دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا يوجد في القرآن شيء يصح نفيه على الحقيقة. واخد بالك؟ ده مستحيل، لا يوجد أصلا. فبناء على المقدمتين، إن قلنا أن المجاز يصح نفيه على الحقيقة ولا يوجد في القرآن ما يصح نفيه على الحقيقة، يبقى بناء على ذلك لا يوجد مجاز في القرآن. بمعنى مثلا إيه؟ قال الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هل ممكن أن ينفى هذا الكلام؟ يستحيل. طيب خلاص، يبقى ما فيش مجاز، وهذا يا إخواننا هو الصواب. لذلك الفريق الذي قال بثبوت المجاز في اللغة وجد نفسه في مأزق شديد، وهو إيه؟ قالوا: يلزم من قولكم أن في اللغة مجاز أن في القرآن مجاز، ده لزوما أكيد. قالوا ماشي، وبدأوا يأتوا بأمثلة اللي هي إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم، ولا جنبا إلا على سبيل، اللي هي الغائط. وجاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء. واخد بالك؟ الغائط، قال لك الغائط ده المكان المنخفض في الأرض، وهو كناية عن قضاء الحاجة. فبدأوا يتكلمون، قالوا خلاص القرآن فيه مجاز. وقعوا في مأزق. إيه هو المأزق؟ جهم في آيات الصفات، هنا الإشكال الكبير. فقالوا اللي هم علماء اللغة من أهل السنة الذين يثبتون الصفات على ظاهرها ويؤمنون بمعناها الحقيقي ويفوضون الكيفية إلى الله، قالوا لما ألزمهم من قالوا بالمجاز إن فيه مجاز في القرآن ولابد أن يكون في آيات الصفات لأن آيات الصفات من جملة القرآن، فقالوا: لا، إحنا نقر بالمجاز في القرآن ما عدا آيات الصفات. وهذه بركة أخواننا، طبعا هذا رد فيه ضعف. ومن أجل هذا القول الصواب الذي يقفل كل أبواب مبتدعة في الصفات، أن اللغة ليس فيها مجاز، وعليه القرآن ليس فيه مجاز تماما. إذا أراد إنسان أن يهدم عروش الصوفية على رؤوسهم فليثبت لهم إثباتا شرعيا أن الخضر نبي، كده انتهى الأمر. أثبتت أنه نبي خلاص هدمت عروشهم على رؤوسهم، أما قلت أنه ولي وليس بنبي خلاص يعوض ربنا، سيهدمون الشريعة كلها عملهم الله عز وجل. نعم.
ولا يقتصر على القرآن وحده، بل يذهب هذا المذهب في الإنجيل أيضا هذا الكلام في كتاب تأويل مشكل القرآن المقتيد. ثم المقتيدة لما دافع المجلس يقول أيضا وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم دعوا أنه كذب لأن الجدار لا يريد بقوله تعالى يريد أن ينقض. وفي قوله تعالى والقرية لا تسأل وهذا أشنع لأنهم بذلك لهم سوق لأنهم بذلك تبين سوق نظري وقلة أفهامهم. هذا كلام المتكلم. ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطل كان أكثر كلامنا فاسد لأننا نقول نبت البقية وطالت الشجرة وأينع الثمر وقام الجبل ورخص السعر والله تعالى يقول فإذا عزم الأمر وإنما يعزم عليه ويقول فما ربحت تجارتهم وإنما يربح فيها وقوله وجاءوا على قميصه بدم كذب وإنما كذب به بهذا الدم. ثم يقول في كلمة الفاعل ولو قلنا للمنكرين بقوله جدارا يريد أن يقر كيف كنت قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار ويتكلم في قوله تعالى جدارا يريد أن يقر كيف كنت قائلا أيها المنكر للمجاز كيف كنت قائلا في جدار رأيت هذا الجدار يريد أن ينقض ماذا كنت قائلا في ذلك. يقول ماذا لم يجد بدا أي المنكر للمجاز لم يجد بدا من أن يكون جدارا يظن أن ينقض أو يكاد أن ينقض أو يقارب أن ينقض وأيا ما كان فقد جعله فاعلا أي جعل الجدار فاعلا ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ. ومع ما تم ذكره من إقرار ابن قتيبة لوقوع المجاز في القرآن والسنة نجده عندما يتكلم عن صفات الله عز وجل يقول ذهب قوم في الله عز وجل وكلامه إلى أنه ليس قولا ولا كلاما على الحقيقة وإنما هو إنجاز للمعاني وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز ثم ينقل بعض أقوالهم في هذا مع شواهدها. ثم قال وسائر ما جاء في كتاب الله من هذا الجنس ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنع على مثل هذه التأويلات. ثم ذكر أدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم أطرعتن لحوق النبي أطولتن يدا. قال فتارعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط يقصن أذرعهن. قال فلم يعلمن أمهات المؤمنين فلم يعلمن أن أسرعهن لحوق النبي أطولتن يدا المقصود بذلك أكثرهن نفقة إلا بعد موت أم المؤمنين زينب بنت جحش وعرفت من ذلك من هنا القرينة. أرجع في كلام الشيخ الأول قال أن تعريف المجاز لم يكن ولم يجدوه في أي في كل علم البلاغة أن تعريف المجاز هو نفي المجاز قال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتظرين أحدكم العقل إلا في بني قريظة تأويل الصحابة. قال أو لامستم النساء نجد إجماع العلماء على أن لمس النساء المقصود بها هنا الجماع أو المتاس مع الجماع ولم يوجد من جعل اللمس نص الوضوء إلا الظاهرية ومن حدا أحدهم. يقول الشيخ محمد بعد ذلك يقول وبهذا يتبين أن المجاز جائز في القرآن ولكن لا بد من القرينة. وهذا التعريف الذي ذكرته في الأول أقول قال المجاز في الصلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. ممكن الشيخ محمد يقول وهي القرينة فلا مجاز في القرآن ولا السنة ولا اللغة إلا بقرينة.
انتهيت جزاك الله خير. لعلكم سمعتم كلام أخيكم جزاه الله خيرا نقل كلام بعض أهل العلم منافحا ومدافعا على ثبوت المجاز في لغة العربي، ومن ثم لابد أن يثبت في القرآن، ولكنه وضع أصلا أن المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات، صحيح؟ وهذا القول الثالث الذي كنا نذكره، ولكن الذي نعتقده ونتدين الله عز وجل به أنه لا يوجد مجاز معي. أما بالنسبة ما ذكرته، ما قاله الشيخ المبارك الذي نقلت عنه هذا الكلام بأنه لم يجد في كلام البلاغيين التعريف الثاني للمجاز وهو ما يصح نفيه على الحقيقة، فالرجل في كلامه في منتهى الدقة قال لم أجد. طب هب أن غيره وجد، ما العمل إذن؟ الله يجزاك بالخير، والمثبت مقدم على النافع، معايا شيخ؟ الأمر الثاني، يعني لا أريد أن أتكلم في حق الرجل إلا بكل خير، معايا؟ ولو صبر أخونا لأتاه ما فيه شفاؤه، وهو ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه تابعا في ذلك لابن القيم ولشيخ الإسلام، وهو أن ألفاظ العرب بما تدل عليه من معاني هي كلها حقائق وليست مجازا، ولكن الحقيقة تختلف باختلاف السياق، معايا أخي الفضل؟ ولكن الحقيقة تختلف باختلاف السياق، وستأتي أمثلة كثيرة على هذا الأمر. ولكن هنا نرجع إلى أمر، وهو طيب حينما نقول أن القرآن فيه مجاز، واستثنينا المجاز من لغة العربي، واستثنينا الصفات من آيات المجاز، ما الحجة في ذلك؟ هذا فيه مدعى، لأن من أتى بالمجاز على آيات الصفات وقلنا أنه أخرجنا آيات الصفات من المجاز، طب حجتنا إيه؟ ما هي القرينة؟
قال تعالى يد الله فوق أيديهم،
كويس،
أن اليد تأتي في لغة العرب بثلاثة معاني، المعنى الأول اليد الجارحة، المعنى الثاني اليد بمعنى النعمة، المعنى الثالث اليد بمعنى القوة، ثم ذكرت أن اليد إذا جاءت مسماة لا تأتي إلا بمعنى اليد الحقيقي، وورد في القرآن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إذن هناك قرينة دلت على أن اليد المقصود بها هنا المقصود بها هنا الحقيقي.
هنا يرد عليك بمنتهى السهولة، وهي إن اللفظ، لا لحظة واحدة، إن اللفظ لو كان له حقيقة ومجاز كما تفضلت نقلا عن الشيخ، فيقول أهل العلم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان نثبت اليدين، كويس، يد الله فوق أيديهم، لا هذه قدرة الله فوق قدرتهم، واحد بلك، يبقى في هذه الحالة تم تأويل الصفة، وده مثل غير مرضي، ماشي، ما العمل إذن؟ ثم تعالى الرحمن على العرش استوى، كناية عن الهيمنة والعلو، تم فاهدي ماذا نصنع فيها؟
كويس، ما المجاز الذي الأسد عرف أن الأسد جاء،
كنا
محمد الأسد،
حيث جاء،
ما هي العلاقة بين
السوى
وبين
الملائكة؟ لا لحظة، هذا كلامهم، احنا عايزين نرد عليه، يعني لما يجي يتكلم يقول الرحمن على العرش استوى، لما احنا أبحنا له انه فيه مجاز، قال خلاص كيف تخرج هذه من آية الملائكة؟ فين القرينة التي تحول بها؟
لا يوجد قرينة أصلا، لا يوجد قرينة تجعلني أقول استوى معنى أنه مش قرينة، مش قرينة، يجب حمل هذه الآية على حقيقتها، لأنه لا يوجد قرينة لكي
تقبل
هذه الآية
من
الحقيقة هي المجاز.
ما هي القرينة؟ لحظة، القرينة التي يذكرونها وهي أنك إذا أثبتت الصفة على حقيقتها لزمك أن تشبه الله بخلقه، هكذا قال.
لا، عشان
نقول كده، نعم،
عشان نقول النوع
هو ألزمك بذلك. كيف؟ أنت بتقول استوى بمعنى استقر وارتفع، صح؟ على حقيقته. يلزمك من ذلك أن تشبه الله بخلقه. هم قالوا الكلام ده، كان ده كلام باطل، ولكن هم قالوا. لا، ما هذا قال لك لا نفهم من كلام العربي باستوى إلا بمعنى الاستواء المعلوم، هذا الذي نفهمه. وخاطبنا ربنا عز وجل بلسان العرب. يريد أولا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لفظ حادث، ده كلام ثابت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن مصدر الكلام موجود عندي في أجندة ثانية. لا محدث، احنا نتفق انه ثابت مظبوط، ان التقسيم ده محدث ولا ثبت عن قرون السياسة المفضلة؟ خلاص، اصل ما انتصر لهذا الامر اتم الانتصار الا ابن قدامة، هو اللي انتصر له فعلا، اتم الانتصار غير عادي لوجود المجاز. لذلك لو انت بتحضر معانا شرح رمعة الاعتقاد، من تأثير هذا الأمر على ابن قدامة انتقدت عليه ثلاث مسائل في لمعة الاعتقاد، من جملتها في الصفات، من أجل هذا الأمر معايا. طيب لما شيخ الإسلام يقول وما تكلم به أحد، هنقول مثلا تجاوزا أئمة الفقه نحيهم في هذا الباب، ما تكلم فيه أحد من أئمة اللغة، ثم ذكر الخليل بن أحمد والفراهيد وغيره، كيف يوجه كلام من أتى بعدهم؟ دولة أساطين اللغة، يعني الخليل بن أحمد والفراهيدي والأصمعي وغيرهم، دولة كل من أتى بعدهم عال عليه، فنعمل إيه في المسألة دي؟ معي آخر خبر؟ ولكن لو قلنا بأن في اللغة مجاز وفي القرآن به المجاز، ولكن يستثنى من ذلك آيات الصفات، هذا قول لا نستطيع أن ننكره، ده نحن بالقرار قول. ولكن الذي نراه أسلم لدين الله عز وجل وأحوط لدينه وسد لباب أي مبتدع يتطرق إليك، إن ما فيش في اللغة مجاز، بل كل لفظ له حقيقة تختلف باختلاف السياق. ودائما كما تعلم ولا يخفى، إن حينما يقول مثلا أي واحد من أئمة العلم وجدت كذا، والآخر قال لم أجد، باهتيالي أبجديات الأصول، المثبت مقدم على الإيه؟ على النفي. مش هذا الأثيوبي أكرمه الله اللي هو معاصر حاليا، الأثيوبي اللي هو معاصر أكرمه الله، ما نعلم عنه إلا الخير. ولكن كلام الإمام الشنقيطي وكلام الإمام ابن القيم، لو قرأت الخمسين وجه الذي ذكرهم ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أعتقد إن شاء الله سيتغير كلامه. لما نقول ان المجاز بضوابط، يعني يقر المجاز والاخر ينفي المجاز مطلقا، فكيف يكون خلاف لفظ يا شيخ؟
ابن تيميه
نعم،
القضيه بدات بسبب المعتزله، بسبب المعتزله
اتفضل،
بدايه هذا الامر كان بسبب المعتزله، يقول ان ابن تيميه اراد وجد ان كل ما كتب في المجاز في هذا الوقت، كل ما كتب في المجاز كان لتأويل صفات الله عز وجل، كل ما كتب في المجاز كانوا يسمون صفات الله عز وجل والغيبيات.
نعم.
ابن قتيبة ذكر أن ذلك لا مشاحة فيه بين من أنكر إنكار لا يحصل بذلك التنمية ومن وفقه وبين من فصل في المجال بين العقيدة وبين غيره من العقيدة. وإلا كيف نفسر قوله تعالى في آيات النصرة بغيره؟
لا لا لا، مسألة تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هذا رد عليه الإمام الشنقيطي في الرسالة الموسومة بمنع المجاز أو منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، وكذلك رد عليه الإمام ابن رجب الحنبلي. وقال أصل القضية فيه في عندي سياق بيحدد المعنى المراد، وتحديد المعنى المراد تبكى للسياق لا يجوز أن نقول عنه مجاز، بل هو حقيقة ولكنها اختلفت، كان لها معنى في هذا السياق ثم انتقلت إلى معنى آخر في هذا السياق. طب كيف اختلفت؟ بدي من نقول العرب. وبعدين مسألة الله يبارك لك إن لم يتكلم فيه أحد من أئمة اللغة وأئمة الفقه، هذا أمر لا يستهان به، وده كلام الشيخ العثيمين في مبحث في علم أصول الفقه، كان يقول في حلية طالب العلم يقول ليس من الهين أن نخالف أئمة السلف، لأن إحنا عندنا كما لا يخفى عليك القرون الثلاثة المفضلة يتمقدم كلامها على كل كلام صحيح؟ يبقى لما لم يتكلم أحد في هذا الباب لا شك أنه أسد. أضف إلى ذلك لو كنا بجواز الكلام سيفتح علينا الباب، وهذا الذي نصطلي بناره، وأنت ممن اصطليت في المؤسسة الرسمية، يعني هم يقولون ويتكئون في كلامهم في تأويل الصفات على ثبوت المجاز. معايا؟ الله يكرمك. يعني مسألة أن أنت قرأت 50 وجه، طبعا أنت عندما صادق لا شك، ولكن ما أظن أبدا أن يقرأها إنسان بشيء من التمعن والتدبر ويصبح عنده مثقال ذرة من شك في وجود مجاز في لغة العرب. معايا أخي الفضل؟ ولكن هي إيه؟ دايما كلما كبر سن الإنسان وتمرس في قراءة كتب أهل العلم كلما كان أصوب في إدراك معانيها. لذلك الربيع بن سليمان المرادي ولا يخفى قال قرأت الرسالة للإمام الشافعي 100 مرة فما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. فأرجو إن شاء الله أن تعيد القراءة 50 وجه أو نأتي بالكتاب ونتدرسه سويا، فهو من الكتب المهمة في الرد على من قال بالجواز والرد على من قال بعدم العمل بأحاديث الأحد في العقيدة. ماشي يا أخي الفضل؟ تفضل. لا لا لا، نقل الإمام الشافعي في الرسالة يحتاج إلى إعادة نظر تاني. شوف، لا مش التباس ولا حاجة أبدا. وبعدين دايما يعني لما يقرر الشيخ الإسلام بتنمية مسألة أو الأئمة الأكابر ينبغي ألا نعدل عن كلامهم، خاصة وأن الأدلة تدل على ما ذهبوا إليه. طيب أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله نبدأ أيضا في مسألة المجاز. وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.